رادیو الملاحه. ادیتور دام. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عيش وملح. كنا خلصنا اخر مره اصحاح 6 من سفر صمويل تاني، وكنا حكينا قصة نقل تابوت العهد من قرية يعريم أو اللي بيقولوا عليها بعلة يهوذا لمدينة داود اللي هي أورشليم. وتخلل الرحلة دي شوية مشاكل، شعب إسرائيل بينقلوا التابوت على عجل وتجروا تيران، في حين إن كان المفروض إن هو يتشال على الأكتاف. ففي حتة كده معينة التيران بتتخض أو بتتوتر، المهم يعني التابوت بيتحرك من مكانه وبيبقى هيقع، فبيلحق واحد اسمه عزة، وده من ولاد أبي نداب اللي هم كانوا عندهم أصلا التابوت في البيت وكانوا سايقين العربية دي. فربنا بيغضب جدا إن في حد لمس التابوت وده كان ممنوع، وبيضرب عزة وبيموت في ساعتها. وفهمنا إزاي إن ربنا كان غضبان أصلا من طريقة تعامل شعب إسرائيل وحتى داود نفسه مع التابوت، باستهانة ومن غير ما يرجعوا الوصايا بتاعته في التعامل معاه. فهي كانت رسالة لكل الناس عن طريق اللي حصل لعزة ده. داود طبعا راجل طول عمره بيتعامل بعشم مع ربنا، فلما شاف اللي حصل اتضايق، والكتاب يقول ان هو اتغاظ جدا من ربنا. طبعا قال ازاي يحصل كده وانا واحد المفروض عارف ربنا. وبعدين داود خاف كمان، وطالما بقى ما بقاش فاهم ربنا، فقرر ان هو يوقف الرحلة دي وزي يركن التابوت في اقرب مكان، فوداه فعلا لواحد اسمه عبيد ادوم. بعدها بقى لما ربنا بارك بيت عبيد ده جدا، داود فهم الرسالة والدرس بتاع ربنا، ان العشم مش معناه الاستهانة، ان داود دلوقتي مسؤول ومش بس عن تصرفاته، لأ عن شعب بحاله، فلازم ياخد باله اكتر من كده. عامة احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت، بس بنقول تفاصيل زيادة كده عشان نفهم كام حاجة. اولا علاقة داود بربنا، مش مهم ايه اللي بيحصل، بس هو دايما ربنا محور حياته، نفسه يجيب التابوت في المدينة بتاعته، فنقل وفرح بيه. وبعدين حصل موقف عزة ده، فزعل من ربنا وخاف، بس فضل برضو بصص عليه، ما سابش التابوت ومشي. ده أول ما لقى عبيد تبارك فرجع تشجع تاني ونقل التابوت لأورشليم بفرح أكبر. وكنا حكينا برضو إزاي إنه من فرحته قلع هدوم الملك ورقص بالأفود، لدرجة إن ميكال مراته بتشوف كده، وهي طبعا مش فاهمة علاقة داود بربنا، فبتهزأ بيه وبتقوله زي انت فضحتنا باللي انت عملته ده. وبيختم الإصحاح انه بسبب انفصالها عن داود ده ان ربنا منع ان يكون لها نسل منه لآخر حياته. تاني حاجة بقى هي تعامل ربنا مع داود، ازاي كان بيحبه بالظبط زي ما بولس بيقول، الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. واحد بيربي ابنه بجد، بيحبه بس مش بيسيبه بعد كده، لا بيفضل كل يوم يربيه ويعلمه طول عمره لحد ما يموت. حتى لو داود بقى ملك، هو بالنسبة له لسه داود الطفل الصغير الراعي أو المرنم، وعمره ده ما هيتغير. الإصحاح السابع ممكن نقول إنه الجزء الثاني من قصة داود مع تابوت العهد. بيحكي لنا بقى إن داود مش بيكتفي بنقل تابوت العهد لأورشليم، إنما بعد لما ربنا بيديله نصرة في شوية حروب هنشوفها في الإصحاحات اللي جاية، بيحس انه بقى فيه سلام كده وعايش مرتاح ومتهني، فبيبتدي يفكر تاني في تابوت العهد، وبيروح جايب نثان النبي ويقول له ازاي ابقى انا ساكن في بيت من خشب الارز وتابوت ربنا ساكن في الشقق. فنثان طبعا بينبسط من قلب داود وبيقول له ايه، اذهب افعل كل ما بقلبك لان الرب معك. بس يظهر ان ربنا كان ليه نظرة تانية، وبيظهر في نفس الليلة دي لنسان في رؤية وبيقول له من أول عدد 5، اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل، هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرض؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود، هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وعينت مكانا لشعب إسرائيل وهرسته، فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد، ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. ومنذ يوم أقمت فيه قضاء على شعب إسرائيل، وقد أرحتك من جميع أعدائك، والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. متى كملت أيامك واتجعت مع أبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. رد تاني غير متوقع من ربنا لداود. الواحد حتى بيفكر هو في كده أصلا، إني أنا أكون نفسي أعمل حاجة لربنا بس ربنا هو اللي ما يرضاش؟ لا، وكمان بيهزقه على خفيف كده. ربنا بيقول لناثان، قول لعبدي داود كده، أنت اللي هتبني لي بيت يا داود، ما أنا طول عمري ماشي معاكم من مصر لحد النهاردة، وكنت يا إما في خيمة يا إما في مسكن عادي، عمري ما طلبت بيت من حد. وعين بقى بيكمل كلامه يقول له، قول لداود الكلام ده بقى، أنا أخدتك من ورا الغنم، يعني زي ما نقول كده من ورا الجاموسة، وعملتك ملك على إسرائيل، وكنت معاك دايما ونصرتك على أعدائك، وكلام بعد كده كتير عن كل النعم اللي هو ادهاله. وبيكمل بقى ويقول له إزاي إن النعمة دي هتفضل معاه كمان بعد ما يموت، على بيته وعلى نسله بعد كده، وإن ابنه هو اللي هيبني له البيت ده. وبيقول له بقى إن أنا هكون أبوه وهو هيكون ابني، عايز يقول له يعني هيكون زيك كده، وهربيه زيك برضه، ومهما حصل رحمتي هتفضل معاه، مش هتنزع منه زي ما حصل مع شاول، ومملكتك دي هتثبت للأبد. طيب ايه بقى الكلام الملخبط ده؟ يعني في الاول كلام تهزيق، وبعدين في النص فيه وعود، وبعدين يقوله في الاخر ان الحاجة اللي هو كان نفسه يعملها هيخلي ابنه هو اللي يعملها. طيب يعني ايه يا رب الكلام ده؟ هو انت زعلان مني ولا مبسوط مني ولا ايه؟ اللي عايزين نقوله ان الحتة دي بتشرح لنا كتير قوي عن علاقتنا بربنا، وفي حاجات معينة كده ساعات كتير بنبقى فاهمينها غلط، خصوصا في موضوع أعمالنا ناحية ربنا أو ناحية أي حاجة تبع ربنا. وبالرغم من الموضوع في الأول يبدو كويس قوي من داود، وحتى نثان النبي بيقوله كده، إنما ربنا اللي هو فاحص القلوب والكلى هو بقى فاهم داود وبيرفض طلبه ده لسبب. ليه بقى؟ طيب أول حاجة، هي كلمة داود أصلا أنه مستخسر البيت نفسه وربنا ملوش بيت، فربنا زي بيقول له بيت إيه يا ابني اللي أنت هتبنيه لي ده؟ هو أنا محتاج بيوت؟ وهو يوم ما هتبني لي بيت هيبقى عشان أنا مليش بيت؟ فاهمين الكلام؟ وبيحاول ربنا يفهم داود هنا أنه البيت الحقيقي اللي هو عايز يسكن فيه هو جوه الناس مش براها. في لوين 26 أعداد 11 و 12 ربنا بيقول، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الآية دي قالها بولس برضو في كورنثوس الثانية 6:16، بس بيقول كما قال الله إني سأسكن فيهم، مش في وسطهم كمان، فيهم جواهم، وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، نفس الآية بالظبط. فربنا كان بيقول داود موضوع البيت ده ما تقلقش عليه، ويوم ما هيتبني لي بيت مش هيكون عشان أنا محتاج بيت من الناس، إنما عشان الناس هي اللي محتاجاني في وسطها. الحاجة التانية بقى، وهي باينة في سياق الكلام بتاع ربنا، لما بيقول له إن أنا جبتك من ورا الغنم وعملتك ملك وهزمت أعدائك، وحتى بيقول له إن أنا بنيت لك البيت اللي أنت عايش فيه ده، فلازم تبقى عارف إن ده اتجاه النعمة، اتجاه العطية مني ليك، أنا إلهك يا داود، أنا أبوك. فما فيش أب بيدي ولاده عشان ييجوا في يوم يردوا له اللي هم أخدوه، يعني سيبكم من حتة الأرضية إنه الأب ممكن يكبر وبيجي الوقت بيبقى عايز مساعدة، عشان أكيد دي مش الحالة عند ربنا، بس احنا بنتكلم دلوقتي على إحساس الأب عامة ناحية ابنه، وإنه مهما اداله أقصى حاجة هيكون مستنيها من الابن إنه يعملها هي إنه يشكره ويستوعب أو يحس بالحب ده والرعاية دي ويتعامل على أساسها، وبالتالي بعد كده هيدي بقى من خير أبوه ده للناس اللي هيقابلها في حياته ولولاده هو بعد كده. فتخيلوا كده في حالة داود، إن يعني في واحد أب غني غني جدا وربى ابنه وكبره وبيديله مصروفه كده، فيصحى الابن ده في يوم يقرر يجيب لأبوه بيت أو عربية من فلوسه، عشان ما ينفعش يبقى عنده الحاجات دي وأبوه ما عندوش، كأن أبوه الغني ده مستني الحاجات دي منه أو إن هو محتاجها أصلا. يعني فاهمين الفكرة؟ وإزاي داود ما فكرش قوي في الكلام اللي بيقوله ساعتها؟ هو اتصرف واتكلم التلقائية طبعا، وعشان كده ربنا حتى لو اداله كلمتين كده إنما ما زعلش منه، بالعكس ده اداله وعود رهيبة في كلامه ليه. أهم حاجة بس عايزين نفهمها هنا في تعاملنا مع ربنا، إن مهما ربنا ادالك خير ولا تحس إنك مديون لربنا، إن عليك جميل يعني لازم تردهوله، ولا إنه محتاج منك أي حاجة أصلا. ودي حاجة كتير قوي بنقع فيها، بنفتكر إن ربنا أو الكنيسة أو الخدمة أو أي حد تبع ربنا إنه فقير أو محتاج لنا. يا جماعة ربنا غني جدا، وإذا كان على الفلوس هو ممكن يغرق كل الحاجات دي بيها، هي شغلانة يعني. إنما أولا هو مش عايز فلوسنا، هو عايز قلوبنا، ولما بندي قلوبنا هندي أي حاجة بعد كده. ثانيا لو أي حاجة احتاجت فلوس أصلا هي ما بتبقاش فعلا محتاجة أو مش لاقية، دي بتبقى فرصة عشان إحنا اللي ناخد بركة، ده إحنا اللي محتاجين ندي أو نخش شركة كده مع ربنا في أي حاجة. وخلوا بالكوا برضو، وخلوا بالكوا برضو، كلامنا هنا مش عن العطاء والتحنن ومحبة المساكين، لا احنا بنتكلم على اساس اننا كلنا زي داود كده قلوبنا فعلا بتحب ربنا، بس هي حاجة كده بنقع فيها خصوصا لما نختني شوية، او لو الحالة اللي احنا بنخدم فيها بتكون سهلة بالنسبة لامكانياتنا. فساعة ما يحصل كده اوعى تفتكر انه الشخص ده هو اللي محتاج لك، حتى لو بان لك كده منه او من اي حد من طرفه اطلاقا، ده انت اللي محتاج له. يعني تخيل كده ان السماء فيها بنك، يبقى الشخص اللي انت هتديله ده هو الصراف بتاع البنك، هو اللي هتشيل عن طريقه فلوسك. لو تخيلنا ان السماء دي شركة، يبقى الشخص ده هو اللي هتشتري منه الاسهم بتاعت الشركة دي عشان تخش شريك فيها. لو هضبنا الكلام ده كويس هيبتدي يفهم اكتر قصة المرأة اللي حطت الفلسين في الهيكل والمسيح شافها. فبيقول في مرقس 12 أعداد 43 و44، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. يمكن كلنا بنستعجب من القصة، بس بننسى نسأل نفسنا سؤال غريب قوي، هي ليه الست دي حطت الفلسين برضو؟ يعني هي كانت ممكن تتمنى انها تدي حاجة لربنا بس تقول انا معيش حاجة اديها، لانها فعلا معهاش، وهم الفلسين اللي هي حطتهم دول اصلا هيفرقوا مع مين؟ حتى لو اتجمعوا مع الالاف اللي بتتحط يعني ولا حاجة. واكتر حد هيفرق معاه الفلسين دول هي نفسها، لان ده كل اللي حالتها. إنما بعد اللي قلناه النهاردة هنفهم بقى إن الست دي ما كانتش رايحة تدي، لأ هي كانت رايحة تاخد، بتشتري أسهم في الشركة بتاعت ربنا. لأ ومش سهمين تلاتة على قد فلوسها، إنما في نظر ربنا هي بقت أكبر شريكة لأنها حطت أكتر من كل الباقيين. لو سمعت الحلقة دي تاني أو على الأقل آخر حتة، ممكن تشيل بقى كلمة الفلوس وتحط مكانها أي حاجة بتديها لربنا، وشوف انت بتتعامل فيها مع ربنا ازاي. فلوس، خدمة، وقت، أو حتى أي اهتمام. وفكر تاني، هل أنت شايف أن ربنا هو اللي محتاج الحاجة دي منك، ولا أنت اللي محتاج تديها؟ نشوفكم بكرة. راديو ملاح. دي دنيا تام.